إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثانية عشرة من محاضرات العقيدة، ما زلنا نتكلم عن صفة العلو لله جل وعلا، ها؟ وهو علو قهر وعلو شأن وعلو إيه؟ وعلو ذات. كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. وقال: فالله تبارك وتعالى مستو على عرشه، عاليا على خلقه، بائنا منهم، يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم، لا تخفى عليه منهم خافية. إذا يجب عليك أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى فوق عباده، وأنه استوى على عرشه، وأنه بائنا من خلقه. معنى بائنا؟ ها؟ بائنا أي منفصلا، بائنا أي منفصلا، لا يحل في خلقه ولا هم يحلون فيه تبارك وتعالى. فالخلق غير الخالق. معنى بائن أي منفصل، لا هم في جزء منه ولا هو في جزء منهم، أي بائن عنهم أي منفصل عنهم. فهناك فرق بين الخالق والمخلوق. فالله تبارك وتعالى على عباده فوقهم، مستويا على عرشه، عاليا على خلقه، بائنا منهم، ومع هذا يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم، لا تخفى عليه منهم خافية. قال: والأدلة في ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقص. قال: والفطر السليمة والقلوب المستقيمة مجبولة على الإقرار بذلك لا تنكره. قال: والنشر إلى بعض ذلك إشارة تدل على ما وراءها، وبالله التوفيق. ماشي، أنا برجع بس أول، يعني هو دلوقتي بيأتي بالأدلة التي تصرح بعلو الذات، علو الله جل وعلا، علو الذات على خلقه. قال: من هذه الأدلة أسماؤه الحسنى الدالة على ثبوت جميع أنواع العلو أو معاني العلو له تبارك وتعالى، كاسمه الأعلى والعلي والمتعالي والظاهر والقاهر وغير ذلك كما وردت في الآيات. فالتصريح بالعلو المطلق، التصريح بالعلو الايه؟ المطلق، في الايه؟ في سبح اسم ربك الأعلى، يعني ده علو مطلق. يبقى علو ذات وعلو قهر وعلو ايه؟ شأن. وكما قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. العلي في مع العلو المطلق، ها؟ يعني جميع أنواع التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا، ها؟ يبقى علو شأن وعلو قدر وعلو ايه؟ وعلو ذات. ماشي. الثاني: قال: وهذه الأسماء، التصريح بالاستواء على العرش، التصريح بالاستواء على الايه؟ على العرش. ومعنى الاستواء استوى أي على، استوى على العرش أي على على الايه؟ على العرش. يبقى التصريح بالاستواء على العرش مقرونا بأداة على مخصوصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات. ماشي؟ طيب. فكما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وتكرر قول الله تعالى: ثم استوى على العرش في سبعة مواضع من كتاب الله جل وعلا، في سورة الأعراف وفي سورة يونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد. فالله جل وعلا دائما يقول ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. وفي حديث أنس أيضا في فضل الجمعة وتسميته في الآخرة يوم المزيد، الحديث بطوله وفي آخره: وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش. وعن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. لما فرغ من خلقه استوى على عرشه. والحديث رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري. وأيضا عن أبي رزين العقيلي قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: كان في عماء. عماء أي كان ولم يكن شيء معه، ما فوقه هواء وما تحته هواء. ثم خلق العرش فاستوى عليه. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وقال الذهبي إسناده حسن، ورواه الترمذي أيضا ورواه أحمد في المسند ورواه ابن أبو شيبة في العرش وابن جرير في التفسير، كل دول رواه. طيب، أيضا من الأدلة على استواء الله جل وعلا أو علو الله تبارك وتعالى على خلقه، علو الذات، التصريح بالفوقية، تصريح بأنه فوق، كما قال تعالى سواء كانت مجردة عن الأداة أو مقرونة بمن، يعني كما قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. دي مجردة، الفوقية مجردة من أداة، مع الأداة يخافون ربهم من فوقهم، مع أداة الجر من، يخافون ربهم من إيه؟ من فوقهم. وأيضا لما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتغنم أموالهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة. حكمت فيهم بحكم الملك من فوق، إذا الملك حكم منين؟ من فوق. حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة، فصرح بإيه؟ بالفوق. وفي لفظ من فوق سبع سماوات، وأصل الحديث الصحيحين. وفي صحيح البخاري من حديث أنس أيضا رضي الله عنه قال: كانت زينب رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. كل ده من فوق، كل ده على دليل على الايه؟ إثبات الفوقية لله عز وجل مقرونا بأداة من أو مجردة عنها. طيب، والأحاديث هذا الشأن ممكن تفر الصحاحات في كل ذلك على إثبات الإيه؟ الفوقية لله عز وجل. أيضا النوع بأنه تعالى في السماء، بأنه في السماء، كما قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ ما معنى المور؟ تمور مورة، ها؟ ما معنى المور؟ ها؟ لا، تتحرك وهذا التحرك أقرب إلى الزبزبة، تمر إيه؟ تمر مورا. أما أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض، يعني أديم جلد أديم لم تحصل من ترابها. قال: فقسمها بين أربعة نفر، بين عيين بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخير والرابع إما علقمة وإما عمرو بن طفيل، يعني نسي. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشر الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتق الله؟ فلما ولى الرجل قال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ أقول الرسول اتق الله. فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقف، يعني بظهر، يعني نظر إلى قفاه، ثم نظر إليه وهو مقف، فقال: أنه يخرج، أو إنه يخرج من ضئضئ هذا، من ضئضئ أي من عمود ظهره ومن صلبه ومن نسله، أنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، لا يدخل إلى قلوبهم، لا يجاوز الحناجر، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني يخرج من الدين زي ما بيخرج السهم من الليل من القرص. قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، في رواية قتل عاد وثمود. وعن معاوية الشهد من هذين: وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، زي آمنتم من في السماء. وأيضا عن معاوية بن الحكم في حديث طويل قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، جوانية مكان في المدينة جنب أحد. قال: فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، أغضب كما أغضبون، لكن صككتها صكة بها ألم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، يعني هي ذنبها إيه لما الذئب خد منها ليه؟ خد منها الشاة، يعني هي لم تخطئ، فأنت ليه ضربتها؟ أنت إيه؟ ظلمتها، هي لم تقصر يعني. قال: فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ يعني أكفر عن ذنب هذا بعتقها؟ فقال: أتيني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغير واحد من الأئمة في تصنيفهم. ماشي. هذا الحديث يدل على مشروعية السؤال بأين الله، لأن من الذي سأل الجارية؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى رجل أو أتى أحد وقال: لا يشرع السؤال بأين الله، نقول: أنت أعلم. قل له: أنت أعلم أم رسول الله عليه السلام؟ هو الذي سأل الجارية وقال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. فهو الذي سأل السؤال ورضي الإجابة صلوات الله وسلامه عليه، فالسؤال مشروع والإجابة صحيحة، وإلا لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على الإجابة. يقول بعضهم أنها من يعني من نقص عقلها أو من أنها لا تعقل فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك. قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه قدرتها وهذا عقلها، لكن لا يجوز ذلك أن يقوله العلماء. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منها هذا دون أن ينوه من قريب أو من بعيد أن هذه الإجابة غير مقبولة من عالم أو ممن يفهم ما يقول، هذا لا يجوز، هذا يكون تلبيسا واتهام للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم ينصح ليه، لم ينصح له. والحديث في صحيح مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل والجارية أجابت وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على إجابته. طيب
أو
الشاب
البعض
من الله سبحانه وتعالى. هو كل
ماشي.
هنا في السماء. على هذا المرة السابقة أو لابنها أو لابنها. في بمعنى على. في بمعنى على. وفي تأتي في الكتاب بمعنى على. أأمنتم من في السماء، يعني ليس معناها من في داخل السماء، لكن أمنتم من على السماء. وآتت في بمعنى على لأصلبنكم في جذوع النخل، هيفتح النخلة كده ودخلهم جوه ولا حربهم بره، يعني على جذوع النخل ولا جوه دخول. فبيبقى في تأتي بمعنى على استشهادا بالقرآن، فامشوا في مناكبها، يعني بتفتح الأرض وتخش فيها ولا بتمشي عليها، بتمشي عليها. فتأتي فيه بمعنى على في اللغة. وكما نعلم أن الأحرف يمكن أن يحل بعضها مكان إيه؟ مكان بعض. فهنا في بمعنى إيه؟ على. أمنتم من في السماء أي من على السماء، لأنه بالإجماع إن الله تبارك وتعالى لا يحل في شيء من خلقه، فليس داخلا في شيء من خلقه، فليس في السماء ولا في الكون ولا في داخل شيء من ذلك، لكنه خارج بائن عن خلقه، زي ما قلنا منفصل عن خلقه، ليس داخلا في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. فمعنى فيه يعني مش في معنى الداخل، يعني في معنى على أي معنى خارج هذا الكون المخلوق. نعم. العلو والفوقي له العلو والفوقي، بس العلو بعضهم لأن أصل العلو العلو أتى لفظه في الكتاب، هل سبع اسم ربك الأعلى والعلي العظيم كما ورد هذا اللفظ العلو فين؟ في الكتاب. وكذلك الفوق يخافون ربهم من فوقهم، فأتت الفوقية وأتى العلو في الايه؟ في الكتاب. فالعلو فسره من ينفون علو الذات بعلو القهر وعلو الايه؟ الشأن. علو القهر وعلو الايه؟ وكذلك فسروا الفوقية بعلو القهر، قالوا بدليل وهو القاهر فوق عباد، يبقى ايه ده علو ونفوا علو الذات. لما؟ قالوا لأن علو الذات يقتضي أنه موجود في جهة، لما تقول فوق وفوق دي جهة مخلوق، فوق دي جهة ايه؟ مخلوق، فبيقتضي أنك أشرت إلى مخلوق وقلت إن الله جل وعلا في هذا المخلوق. قلنا نحن وأنتم متفقون أن الله جل وعلا لا يحل أي لا يدخل في شيء من خلقه، خلاص، وأن الله تبارك وتعالى بائن من خلقه. ومعنى الفوقية عندنا أنه بعد هذا الخلق وبعد انتهائه ليس إلا الخالق، ففي أي اتجاه تشير إلى العلو هو اتجاه الخالق جل وعلا، ومعناه ليس اتجاها مخلوقا لكن في اتجاه العلو بعد انتهاء المخلوقات ليس إلا الخالق. واضح؟ نعم.
لا، هنا دايما فعلا نحن بنتكلم بعلم،
إنما لما تعد بإلى معناها قصد. ماشي؟ لكن هي آتت في سبع مواضع بعلى عدي للسواء بإيه؟ بعلى. لكن إذا عدي بإلى معناها القصد. إذا قصد إلى السماء، لكن أتى بعلى التي لا تقبل أن يكون إلى ذلك علو إيه؟ علو مطلق لله جل وعلا، علو ذات يعني.
لما ربنا امر السماوات والارض ان يكون طوعا
وكرها، فالسماوات
كانوا خارج،
يعني
كانوا كون لوحده
منفصل عن ربنا سبحانه وتعالى. ماشي. طيب قال ومن ذلك التصريح بانه تعالى في الايه؟ في السماء، وذكرنا الايات والايه والاحاديث. وايضا ما رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا هو موضع ليه، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. رواه مسلم في صحيح. هذا بيذكرني بحديثه رجل ذهب ليخطب امرأة فالمهم يعني بتمتحنه في العقيدة، تمتحنه فين؟ في العقيدة، أنا اعتقدك إيه وكذا وكذا. بعدين سألت أين الله؟ فقال لها قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى الرن. فكانت إجابته أفقه منه وأسكته. ماشي. طيب أيضا النوع الخامس وهو التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده، عندي. نعم.
الرحم شادنا من الرحمة، معنى شادنا من الرحمة في حديث الرحم شادنا من الرحمة، معنى شادنا
يعني من خلقه. نعم. مفيش، ما احنا قلنا إن الله عز وجل لا يؤخذ منه شيء في عباده، تعالى الله عز وجل على ذلك باتفاق. نعم. نعم. ها؟ أي يعني قوضا من قوضته، ها؟ يعني أو من خلقه.
يعني
يشتق من اسمه. يشتق من اسمه ليه؟ الرحم اشتقت من اسمه. شققت لها اسما من اسمي بالنص. هو لكن الذي يشتق هو الله عز وجل، والذي اشتق لها اسما من ايه؟ اسم. لكن لا يجوز لنا أن نحن نشتق اسما من ايه؟ كده. قال ومن ذلك التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده، وهذا إثبات الجهة العندية، ها؟ إثبات الجهة والمكان، وهي تساوي العلو، إثبات الجهة والمكان. فلو كان موجب العندية معنى عام كدخولهم تحت قدراته أو مشيئته ونحو ذلك من هذه المعاني لكان كل مخلوق عنده ولم يكن أحدا مستكبرا عن عبادته. فهم؟ في الآية يقول إيه؟ قال تبارك وتعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إذا فسرنا العندية دي بمعنى عام أنهم يعني داخلون تحت قدرة الله وتحت مشيئته لكان كل مخلوق كده، فما فيش معنى لاختصاص هؤلاء بالإيه؟ بالعندية. مش كده؟ فلا بد أن تكون العندية هذه تثبت جهة وتثبت مكانا بمعنى ليه؟ بمعنى العلو. وكما قال تبارك وتعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده، عنديه لا يستكبرون عن عبادته ولا يستخسرون. إلى أيضا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضب. وكل الأحاديث اللي فيها العندية بإيه بيذكر. ماشي، يبقى التصريح بالإيه بالعندية. السادس يعني تأتي بمعنى إن في جهة العند ده يقول لك عندي، يعني في مكاني وفي جهتي، يبقى المقصود بها ليه العلو، المقصود بها ليه العلو. أيضا من ذلك التصريح بالرفع والصعود والعروج، بل رفعه الله إليه، رفعه يبقى هو في العلو ورفعه إيه إليه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يبقى بيصعد إليه ويرفع، يبقى الرفع والصعود ها والعروج أيضا. طيب، وأيضا كما في حديث أبي موسى الأشعري قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. ها؟ وفي ذلك أحاديث لا تحصى كثرة، وهي كلها تدل على أن الرفع والصعود والعروج كل هذا إلى علو، إلى علو. ومنها صعود الأرواح إلى الله عز وجل، يعني أرواح المؤمنين، لأن أرواح الكفار في سجين تنزل أنا أسفل سافلين، لكن أرواح المؤمنين هي اللي في عليين، مش كده؟ قال تبارك وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ففهم من ذلك أن المؤمنين تفتح لهم أبواب الإيه؟ أبواب الجنة. ومنها أيضا عروج الملائكة والروح، تعرج الملائكة والروح إليه، وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم، يتعاقبون فيكم ورديات، يعني يتعاقبون فيكم، هذا يعقب هذا، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ الشاهد هنا، الشاهد هنا ثم يعرج أي إلى ربه، الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. طيب، يعني هو بأعمال يذكر الأحاديث كلها اللي فيها إيه؟ فيها عروج. وبرضو بالمناسبة سائل بيقول: لما أنا جاء أستدل الشاهد من الحديث وأنا أمين من في السماء، فهل يجب حفظ الحديث كله أم نكتفي باللفظة يعني التي فيها الاستشهاد؟ طبعا يجوز أنك أنت أو يجزمك أن تكتفي باللفظة التي فيها إيه الاستشهاد، مع الإشارة عن أن الحديث في الصحيحين وفي طيات الحديث حديث كذا، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إيه كذا، لكن طبعا من الشكل لو ذكرت الحديث لك ما إذا كان أفضل، لكن يكفي نهاية الكفاية. أيضا من الأدلة ها معراج النبي صلوات الله وسلامه إيه عليه، مش عرج به كما في الأحاديث الإيه الصحيحة، وعروبه من سماء إلى سماء حتى وصل إلى سدرة الإيه إلى سدرة المنتهى. وفي العروج لا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. فقال: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. يعني نيل الفرات فوق ها، يعني عند سدرة المنتهى ها، بيتهم هنا، هم فوق هم تحت، ماشي ها؟ منبع فوق عند سدرة المنتهى، منبعهم فين؟ في السماء السابع فوق. ها ليه؟ لا مش غلط. هو هذا كيف التأويل؟ هل يمنع أن يكون هناك اتصال بين النهرين في العلو والنهرين على الأرض وسيلة صلمة؟ خلاص يعني الماء الذي يأتي إلى النيل والفرات في الأرض هو من النيل والفرات في السماء، يعني أصولهما في السماء. وهل يمنع أن يكون هناك اتصال غير مرئي؟ ها؟ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، إيه تفسيرها؟
لا ترون أعمدة.
إنها هنا تفسيرين، أعمدة لكن لا ترونها، أو ما فيش أعمدة، رفع بغير عمد، رفع بغير عمد لكن بغير عمد ترونها، يعني هناك عمد أو عمد لكن لا ترونها. فهناك اتصال بينهما لكن لا ترونه أو غير ذلك. خلاص مش فاهم؟ هنقول استسلم. ليه؟ لأن الحديث رواه البخاري ومسلم في أعلى درجات الايه؟ في أعلى درجات الصحة. وانت إذا كانش يعني عقلك يعني قادر يستوعب بتستسلم. لا تحكيم للعقل مع صحة النقل، لا تحكيم للعقل مع صحة الايه؟ إذا صح النقل، قاعدة كده، إذا صح النقل فلا تحكيم للعقل. ومع هذا يجب أن تعتقد أنه لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح. أنت لو فكرت اللي يمنع أن يكون في وسيلة اتصال غير مرئية بين النيل والفرات في الجنة والنيل والفرات في مصر، في العراق ومصر يعني، أو منبعهم هنا وهنا، فلا يوجد ما يمنع عقلا. وكما ذكرنا أن الشريعة لا تأتي بالمستحيل لكن تأتي بما تحار فيه العقول. العقول تبقى متحيرة إزاي يذكر النيل والفرات، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآهم لما عرج به، والنيل والفرات تحت إيه متصلين إزاي بتاع، تقعد تفكر تحتار. فالشريعة تأتي بما تحتار فيه العقول لكن لا تأتي بما تحيله العقول، يعني لا تأتي بالمستحيل. ولما تأتي بما تحار فيه العقول؟ علشان تذعن وتخبت لله عز إيه؟ عز وجل. أو هو ابتلاء للبعض، واحد مش فاهم، واحد عاد يقدر يفهمه لغاية لما يوصل. اللي مش فاهم ده يقول إيه؟ هيكذب عشان ما فهمش ولا يستسلم. يبقى هو هذا بلاؤه، ربنا جاب له النصوص وخلاه ما يفهمهاش. ها؟ عشان تعمل إيه؟ امتحانك. هتقول والله ربنا قال إذا كان دي آية في الكتاب خلاص يبقى قوله حق وأنا استسلمت. ده الرسول قال عليه الصلاة والسلام وثبت الصحة في الحديث، يبقى أنا إيه؟ يبقى أنا استسلم. يبقى ده معنى إسلامك، أي استسلامك لله عز وجل. مش كل حاجة هتوصل لها إلى كنهها وإلى حقيقتها، وفوق كل ذي علم إيه؟ فهتيجي في حاجة وتوقف، عقلك هيوقف مش هيقدر يفهم. صحيح حاول إنك تفهم لكن لو عجزت عن إنك تفهم فبيبقى في عندي أصول أشوف النصوص دي صحيحة ولا لا، النصوص دي ضعيفة أو ما يلزمنيش خلاص ارمي. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ليه؟ لأنهم سيحدثوا بما في كتبهم. طبعا لا نصدقهم ولا نكذبهم في الأخبار التي ليست في أصولنا، أي ليست في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن اللي فيه تصديقه في كتابنا فحنصدقهم، والأصل احنا بنصدق ايه؟ كتابنا. واللي فيه تكذيب في كتابنا ليهم حنكذبهم لان كتابنا هو الحق وكتابهم دخلوا تحريف. لكن النصوص التي اتت ليس فيها تصديق ولا تكذيب في اصولنا نقف، ربما نكذب وهي صواب وربما نصدق وهي كذبة، ماشي؟ فنقف لا نصدق ما نكذب. هكذا انت تتعامل مع النصوص التي لا تفقهها، تقف خلاص. بس هنا بقى في امر زائد وانك تصدق بها وتؤمن بها، وبالتالي يسعك الايمان المجمل في مثل هذه، ها؟ كما يسع العام الايمان المجمل، كما قال الشافعي يقول امنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وامنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد ايه؟ خلاص ده ايمان ايه؟ ايمان مجمل. يسعك ان تؤمن ايمانا مجملا. لكن ما تركبش دماغك ده بيه ليه؟ انا عقلي مش عايز يتخيلها يبقى غلط. ليه؟ انت عشان مش فاهمها تبقى غلط. يبقى انت كده بتعبد عقلك ما بتعبدش ربك. اللي عقلك يقبله قبل ما قبلكوش العقل ما قبلش هذا الكلام ربيت. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. فلا تقدموا اراءكم على الكتاب والسنه ولا تقدموا عقولكم على ما ثبت من نصوص الوحي. خلاص فلا تحكيم للعقل اذا صح ليه اذا صح النقل. ماشي نعم. ماشي انت شفت النيل والفرات دول اخرهم. هو نفس السؤال اللي قاله لي جت المناسبه دي مش عارف كنت بكلمهم على ايه في الحصه اللي فاتت الحصه بتاع سنه ثانيه. واحد قال لي ايه اللي يمنع ان يكون ده تشابه في المسميات؟ في نيل والفرات فوق خلاص تسمى نيل والفرات وفي نيل والفرات ايه تحت وده ملوش دعوه بده خالص مجرد اسم زي واتوا به ايه متشابه. في فوق رمان وفي فوق عنب وتحت رمان وعنب والرمان ده ملوش صله بالرمان ده ولا العنب ده ليه صله بالايه بالعنب ده. فكذلك ده بقى اسمه نيل وفرات وتحت نيل وفرات وده ملوش علاقه بهذا. هذا يقال اذا ان احنا اخترعنا هذه المسميات بعد ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان في نيل وفرات فوق. لكن يكون في نيل وفرات وقت ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ويقول في نيل وفرات فوق دون ان يشير الى انه تشابه في المسميات فهذا يكون من التلبيس والتدليس الذي ينزه عنه الرسول عليه الصلاه والسلام. والاصل في الكلام الايه؟ الحقيقي. اصل في الكلام الايه؟ الحقيقي. لذلك ما قال العلماء هذا التاويل. لكن قالوا ممكن يكون المنبع واحد، ممكن يكون في امطار، في نوع من الاتصال لا نراه او غير ذلك نستسلم.
ممكن نقول بالاستدلال واما شيء عن نفس
الايه؟ طب ماشي ده برضه ما لا غير صحيح يكون.
هو كده احنا بنعتقد ان الجنه والنار
برضه الجنة في السماء نعم النار لا. الجنة سقفها عرش الرحمة كما رب الحديث فالجنة في السماء. أما النار قيل أن هذه البحار ستسجر وتتحول إلى النار تسجر. ها موجود موجود نعم أقصد دي تزيد يعني معها. لكن الجنة موجودة الآن والنار موجودة ليه؟ والنار موجودة لكن ليست النار في السماء. ليست النار فين؟ في السماء لكنها مخلوقة وموجودة. نعم وموجودة بإيجاد الله عز وجل لها بإيجاد الله. يبقى الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان أبدا. أي نعم نعم طبعا النار من المخلوق.
ايوه
هو رأى النار ورأى النار وهو على الأرض في حديث صلاة الكسوف لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما كسفت الشمس ونظر فإذا النار فإذا رأى فيها مناظر قال أضلع ما رأي عليه الصلاة والسلام. رأى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار وإذا الجنة رأى منها قنطوف من العنب فقصرت يده عنه فلو أخذه لأكل منه أكل الأيه أهل الأرض وشرع وما انتهى أو كما قال أسوس. فهذه مثلت له وكما مثلت له المرائي إن اللي حيعذب في النار اللي كان بيمشي بالنميمة بين الناس وآكل الربا والزناه وكذا مش رأى هؤلاء في الحديث الصحيح في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرجني وهؤلاء الزناه ما زالوا مدفونون الآن يعذبون في القبور ولم يدخلوا النار بعد لسه في موقف فيه إيه؟ لكن مثل له إيه؟ مثل له هؤلاء. ماشي
ممكن يقول
لا بس هنا وقيل أن منبع قال أن هو في نص الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك قال وإذا أربعة أنهار قال هذه سدرة في المنتهى شاف هذه أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان فقال ما هذان يا جبريل قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات فنحن نقول المثلة له نيل وفرات الأرض إلا خلى نيل وفرات الأرض يبقوا في الايه في السماء يعني على كل أصول إيه بغض النظر عن أنها مثلة أو بغض النظر عن المنبع واحد وفي رؤية احنا أو مش عارفين المهم أن الرسول قال لا حد سألنا نيل وفرات في السماء ولا نقول له قول إيه معناه قول الله أعلم بمعناه لكن الحديث قال وصح قدرت تتأول وتستطيع أنك وفي الحقيقة الجدال عن السنة ليس من السنة من السنة أن تترك الجدل عن السنة تخبر بها ولا تجادل عنها خلاص تخبر بها ولا تجادل عنها يعني. وقال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت برضض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا أنت معك الحق معك كل حاجة ولو قدامك عمال إيه يماري ولا يريد أن يعني يصل الحق لكن يريد أن ينتصر ليه لرأيك فمثل هذا دعه ولا تمارسه أنا زعيم ببيتي بربض الجنة في أعلى الجنة لمن ترك المرأة ولو كان إيه محق فالجدال عن السنة ليس من السنة تخبر بها في الجدال طيب أيضا ومن الأدلة على علو الذات علو ذات الله تبارك وتعالى على خلقه رفع الأيدي إليه والأبصار الفطر كما في أحاديث القنوت وأحاديث الاستسقاء وأحاديث دعائه وسلم على النفر الذين فرحوا ليه فرحوا على ظهره الشريف سل الجزر وهو سل وقد ورد في رفع اليدين في الدعاء أكثر من 100 حديث في وقائع متفرقة كلها ترفع ليك للإيه اسمع وهذا معلوم بالفطر فكل من حزره أمر من المؤمنين رفع يديه إلى العلو يدعو الله عز وجل يبقى ده دليل الفطرة لما بيحزبك أمر تبص لفوق بص فوق ليه دي جهة العلو خلاص أي تنادي ربك جل وعلا ولذلك الحوار الشهير الذي دار بين الإمام الهمداني والإمام الجويني لما هو كان الإمام الجويني قبل ما يقول بعلو الذات على الخلق ها فكان يعني يقول بقول الأشاعرة ولا يثبت ليه ولا يثبت علو الذات على ليه على الخلق ولا يحده في العلو أو ولا يقول أنه في ليه في العلو فالمهم هو يحكي ذلك في الحرم أمام تلامذته وإذ بالهمذاني موجود في هذه الجلسة فقال له أخبرنا يا إمام عن هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا أو في صدورنا أو في قلوبنا إذا حزبنا أمر رفعنا أيدينا إلى العلو ونظرنا إلى السماء أجبنا كلنا بنعمل كده فطرة تدعونا نحن نبص لفوق أجبني يا إمام فلم يحرك ساكنا غير أنه قال وضع يده على رأسه وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني ما هيجيبوا عليه الفطرة بتقول له اعمل كده طب تعمل ليه كده بالفطرة ها فده دليل الفطرة على أن الله جل وعلا عالم بذاته أيضا من الأدلة إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو في خطبته في حاجة الوداع بأصبعه وبرأسه اللهم هل بلغت اللهم فشل اللهم هل بلغت اللهم إيه فشل ومن ذلك أيضا النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته وإضافته غالبا إلى خالقه تبارك وتعالى ها؟ وأيضا في الصحيح حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم وفيه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. والحديث رواه البخاري. طيب أيضا من ذلك قصة الله تعالى عن فرعون لعنه الله في تكذيبه موسى عليه السلام في أن إلهه الله العلي الأعلى خالق كل شيء، ولا كذب ذلك. قال وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. ففرعون عليه لعنة الله تعالى كذب موسى في أن رب السماوات والأرض ورب المشرق والمغرب وما بينهما هو الله الذي في السماء فوق جميع خلقه مبين لهم لا تخفى عليه منهم خافية. ها يعني هو كذبه، فعلشان كده عايز يطلع ايه يشوف فين، يعني كأن موسى عليه السلام أخبره أن الله تبارك وتعالى فين في السماء. فقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، كأن موسى عليه السلام أخبره أن ربه فين في السماء، فكذب فرعون بذلك. فكل جهمي ناف لعلو الله عز وجل على خلقه فهو فرعوني، وعن فرعون أخذ دينه. وكل سني يصف الله تعالى بما وصف به نفسه أنه استوى على عرشه بائن من خلقه فهو موسوي محمدي متبع لرسل الله. موسوي يعني متبع لموسى، أنه قال وهو محمدي أنه متبع لمحمد صلى الله عليه وسلم. أما من نفع العلو هو فرعون الذي نفع العلو الله عز وجل على خلقه. ومن ذلك أيضا من الأدلة التي تدل علو الله عز وجل على خلقه بالذات ما قصه تعالى في قصة تكليمه موسى حين تجلى للجبل فاندك الجبل. تجلى للجبل فاندك الجبل، تجلي ده معنى ليه؟ الارتفاع ومعنى العلو. ما قالت صلوا العشاء ليه؟ حلقين صلوا كده؟ هو عمل وغنى من الحس قصة؟ تسمع شيء. طيب بعد كده في ذكر أقوال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الايه؟ العلو. ماشي؟ مش عارف وذكر أقوال التابعين في صفة الايه؟ العلو. يعني هتشوف تقرأ أقوال الصحابة وتلخصها تاخد أقوال بعضهم أقوال بعضهم وكذلك أقوال التابعين أقوال بعض الايه؟ التابعين وبعدين أقوال أخرى وبعدين ما تاخد ليش الأقوال، يعني في أقوال ضعيفة وفي أقوال ايه؟ صحيحة، فتحري الأقوال الصحيحة. يعني مثلا أقوال عن نوح الجامع في هذا، نوح الجامع ده جمع كل شيء إلا الصدق فروح أبعد عنه خلاص. نوح الجامع ده جمع كل شيء إلا إيه؟ أبعد عنه. ليه؟ حتى ما يجيش أهل البدع ويقولوا لي ده ضعيف ده كذا كذا ورد كلام، لا أنا لا آتي إلا بالأخبار الإيه؟ الصحيحة. وبالتالي بيجيب لك طبقات أهل العلم دي كلها في إثبات علو الله عز وجل على إيه؟ على خلقه. ماشي؟ في نقطة ان فسر العلو، يعني احنا ممكن نقول ان ايه؟ انه على وارتفع وصعد واستقر. ماشي؟ يبقى نقول ايه؟ ارتفع وعلى وصعد. يبقى ايه؟ ارتفع وعلى وصعد واستقر. ابن القيم هو اللي قال هذا المعنى الرابع، لكن حافظ احمد حكم هنا هتلاقيه معترض على كلمة الايه؟ استقر. قال هذه لابد احنا ارتفع وعلى واستوى اتت بها النصوص، اتت بها النصوص. اما استقر ما فيش ايه؟ ما فيش فيها النصوص، فما نقولش استقر بمعنى ليه. وقد يكون قوله هو اولى في الاعتبار، لكن من بعض السلف من قال ان العلو بمعنى ايه؟ استقر. لكن الاولى ان نجتنب هذه اللفظه ونقف ان نقول ايه؟ على وارتفع وصعد التي ايه؟ ورد بها ليه؟ ورد بها النصوص. وحنقف عند قوله ومع ذا مطلع إليهم بعلمه. ومع ذا مطلع إليهم بإيه؟ يعني مع أنه فوق سمواته مستوى على عرشه هو مطلع على خلقه بإيه؟ بعلمه. حنقف. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.